ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا إلى تفسير سورة الجن، وهي من السور المكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. فهذه السورة الكريمة هي سورة الجن، والجن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، عالم من عوالم المكلفين. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنس والجن وجعلهم مكلفين، ووعد طائعهم بالثواب وتوعد عاصيهم بالعقاب. والإنس هم بنو آدم، أبوهم آدم عليه السلام نبي كريم، ثم الإنس هم ذريته من بعده، فيهم المؤمن والكافر. والجن هم ذرية إبليس، وكما قال تعالى فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فالجن هم ذرية إبليس، وإبليس هو عدو الله تعالى، الذي يعني أبى أن يسجد لآدم وعصى أمر الله سبحانه وتعالى وبغى واستكبر. لكن ذريته منهم المؤمن والكافر، يعني آدم مؤمن وذريته منهم المؤمن والكافر، وإبليس كافر وذريته منهم المؤمن والكافر. والإنس والجن يختلفون عن الملائكة، فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، أما الإنس والجن فجعل الله تعالى لهم يعني مشيئة واختيارا، وهذه المشيئة والاختيار لا بد وأن توافق مشيئة الله سبحانه وتعالى واختيار الله سبحانه وتعالى. لكن المشيئة والاختيار التي جعلت للإنس والجن بها يختارون طريق الخير فيثابون، أو طريق الشر فيعاقبون. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهم لهم مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والجن خلقوا من نار كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم خلقوا من نار، وأنهم يعني لهم قدرة على التشكل في صور مختلفة، وأنهم يرون بني آدم من حيث لا يراهم الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى عن إبليس قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالجن كما ذكرنا منهم المؤمن ومنهم الكافر كما سيتضح من هذه السورة، والمؤمن منهم المؤمنون منهم على درجات، يعني كما هي حال الإنس يعني على درجات في إيمانهم وصلاحهم واستقامتهم، كما سيذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة على لسان الجن كنا طرائق قددا، كانوا يعني أنواعا وأصنافا. كذلك أيضا فإن يعني الجن يعني قيل إنه فيهم رسل منهم، فيهم رسل، هل أرسل الله تعالى إلى الجن رسلا كما أرسل إلى الإنس رسلا، أو أن الجن يخاطبون يعني من خلال رسل الإنس. فجاء في الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. الإنس والجن والجن والإنس الأيضا. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. ماشي؟ ألم يأتكم رسل منكم. فهل رسل منكم معناها أن الله تعالى أرسل للجن رسلا منهم وإلى الإنس رسلا منهم؟ بعض المفسرين يعني قال هذا، وإن كان جمهور العلماء يقولون يعني رسل الجن هم رسل رسل الإنس إليهم، يعني أن المقصود أن الله تعالى أرسل رسلا من الإنس ثم رسل الإنس يعني يدعو يعني من رسل الإنس من كلف بدعوة الجن فيدعو طائفة منهم وهم يكونون رسله إلى أقوامهم بعد ذلك يخبرونهم. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان مرسلا إلى الإنس والجن عليه الصلاة والسلام، وجاءه وفد من الجن وتلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وعلمهم شرائع الإسلام وأمرهم أن ينذروا قومهم ويعلموا قومهم. فيقول سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة: قل أوحي إلي، يعني يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إنه أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أنه استمع نفر من الجن، أن نفرا من الجن استمعوا إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني عجيبا يخالف ما هو مألوف من كلام الإنس وكلام الجن. هذا كلام عجب، يعني يختلف عن كلام الإنس وعن كلام الجن وكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. يهدي إلى الرشد، يعني يهدي إلى السداد وإلى النجاح وإلى الاستقامة والهدى. فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. إذن هذا قول نفر من الجن استمعوا إلى القرآن فآمنوا به، استمعوا إلى القرآن فآمنوا به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أمته عن هذا أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. وجاء في السورة الأخرى اللي هي سورة الأحقاف قول الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالجن أخبروا كما ذكر الله تعالى عنه في سورة الأحقاف أنهم استمعوا إلى القرآن فقالوا ذهبوا إلى قومهم وقالوا إيه إن يعني عن القرآن إنه يهدي إلى طريق مستقيم وأنه مصدق لما بين يديه من الكتب السابقة وأنه كتاب أنزل من بعد موسى عليه الصلاة والسلام. ففيه أنهم كانوا مخاطبين بشريعة موسى عليه السلام وبكتاب موسى عليه السلام الذي هو التوراة، فكان منهم جن مؤمنون قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم يتبعون موسى عليه الصلاة والسلام ويؤمنون بالتوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام. فلما جاءهم القرآن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. قال لماذا لم يذكروا الإنجيل في تلك الآية؟ لماذا قالوا عن القرآن أنزل من بعد موسى؟ فهناك يعني آراء من المفسرين، من قال يعني ربما لم يكونوا مكلفين بالإنجيل أو مخاطبين به وإنما يعني خطبوا بالتوراة، كان أول كتاب يخاطبون به بعد كتاب موسى هو القرآن الكريم، فيكون موسى عليه السلام أرسل إليهم إلى الجن أيضا ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم، لكن لم يرسل إليهم عيسى عليه السلام لأن عيسى أرسل إلى بني إسرائيل فقط. وقيل يعني لأنهم يعني وقيل يعني لعل الجن كانوا مخاطبين بالإنجيل أيضا كتاب عيسى عليه السلام، ولكن شبهوا القرآن بكتاب موسى عليه السلام لأن القرآن أشبه بالتوراة، حيث أن التوراة فيها الأمر بجهاد الكافرين وكذا، وفيها يعني أمر بالجهاد والقتال وكذا كما هو في القرآن وليس هذا في الإنجيل. كذلك يعني أوجه الشبه يعني في شريعة موسى عليه السلام مع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أوجه الشبه بين شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وشريعة عيسى عليه السلام. يعني يعني موسى عليه السلام مر مع قومه بفترة استضعاف ثم بفترة يعني صار لهم فيها يعني ملك، وكان موسى عليه السلام يعني قائدا لقومه ويقود جيشهم، ويعني تعرضوا للاستضعاف في فترة وللملك والرياسة في فترة وكذا، وهذا أشبه بحال أمة محمد عليه الصلاة والسلام وكذا. فقيل لعلهم قصدوا يعني أن الشبه بين كتاب موسى وكتاب محمد عليه الصلاة والسلام يعني أكبر أو كذا. القصد يعني من هذا أنهم استمعوا إلى القرآن، ومن السور التي تلاها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن. سورة الرحمن قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على الجن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحسن مردودا منكم، يعني أحسن ردا منكم، ما تلوت عليهم قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ولا بشيء من آلائك. وآلاء الله تعالى نعمه وآياته ودلائل قوته وقدرته سبحانه وتعالى، فقالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، يعني لا نكذب بشيء من آلاء الله. فكانوا يعني يتفاعلون مع سماع القرآن ويعني يجيبون على السؤال يعني القرآني وكذا. فسورة الرحمن يعني الخطاب فيها بالتثنية للجن والإنس، فالله تعالى يخاطب في سورة الرحمن الجن والإنس كما في آيات كثيرة وسور كثيرة. هو أصل القرآن هو منزل للإنس والجن، لكن يأتي التصريح يعني بخطاب الجن في بعض السور، منها سورة إيه الرحمن، فالخطاب فيها بالتثنية يعني يا معشر الجن والإنس، الخطاب للإنس والجن جميعا يخاطبهم الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما، يعني يا أيها الإنس ويا أيها الجن. فهؤلاء الجن الذين استمعوا إلى القرآن فآمنوا به ولم يشركوا بالله سبحانه وتعالى أحدا، قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا. تعالى جد ربنا يعني تعالى أمره وقدرته أو عظمته ونعمته. فالجد يأتي بمعاني يعني بمعنى العظمة والغنى والسلطان والقدرة، فكل هذا من معاني الجد، كما في الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع عندما يرفع من الركوع، فكان يقول في دعائه ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولا ينفع ذا الجد يعني لا ينفع صاحب الغنى والسلطان والعظمة، لا ينفعه الجد يعني لا ينفعه غناه ولا عظمته ولا سلطان. فهنا وأنه تعالى جد ربنا، قال ابن عباس آلاؤه وقدرته ونعمته، وقال عكرمة جلال ربنا، وقال قتادة تعالى جلاله وعظمته إلى غير ذلك، وقيل تعالى ذكره سبحانه وتعالى. فتعالى بمعنى يعني من العلو والشرف، يعني على ذكر الله سبحانه وتعالى وعظمته وعظم شرفه وغناه سبحانه وتعالى وقدرته. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يعني تعالى الله سبحانه وتعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد. تعالى الله سبحانه وتعالى يعني تنزه الله سبحانه وتعالى وتقدس عن أن يتخذ صاحبة، والصاحبة هي الزوجة. فالجن يعني ينزهون الله سبحانه وتعالى، يقولون تعالت عظمة الله تعالى وسلطانه وقدرته، وتنزه سبحانه وتعالى عن أن يتخذ صاحبة أو يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. فهذا حين آمنوا بالقرآن، حين أسلموا وآمنوا بالقرآن فنزه الله سبحانه وتعالى عن أن تكون له صاحبة أو ولد. ثم قالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سفيهنا يعني إبليس، فهو جدهم يعني كبيرهم. فالجن يعني قال وأنه كان يقول سفيهنا، يعني كان إبليس يقول على الله شططا، يعني بعد أن استمعوا إلى القرآن وآمنوا به قالوا إذن الذي كان يقوله سفيهنا إبليس يعني عن الله سبحانه وتعالى كان يقول شططا عن الله على الله سبحانه وتعالى. والشطط هو الجور والظلم، يعني كان يقول قولا يعني ظالما فيه جور يعني انحراف عن الحق على الله سبحانه وتعالى. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. طبعا التفسير المشهور سفيهنا يعني إبليس، والتفسير الآخر أنه يشمل كل سفيه من الجن بما فيهم إبليس، يعني أنه أعم يعني. وكان يقول سفيهنا يعني كان يقول السفيه منا ممن أشرك بالله تعالى بما فيهم إبليس وجميع يعني السفهاء من الجن كانوا يقولون على الله شططا، يعني باطلا وزورا وظلما وجورا. برضو معاني الشطط الباطل والزور. كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وفي القراءة المتواترة قراءة يعقوب أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني لن يتقولوا على الله كذبا، يعني وأن ظننا يعني حسبنا أنه لا يمكن أن يقول إنسي أو جني على الله تعالى كذبا، أن يفتري على الله تعالى كذبا أو ينسب إلى الله تعالى ما هو منزه عنه. فيعني الجن بعد أن آمنوا بالقرآن تعجبوا مما كان يقولوه سفهاؤهم، يقولون كيف يقولون على الله تعالى، ينسبون إلى الله تعالى الصاحبة والولد وينسبون إلى الله تعالى ما لا يليق به عز وجل، يكذبون على الله تعالى. فيقولون يعني وأن ظننا يعني حسبنا أنه لا يمكن أو أنه يستحيل أن يكذب إنسان أو جني على الله سبحانه وتعالى. فإذا بهم يعلمون بعد نزول القرآن أن إبليس وغيره من السفهاء كذبوا على الله تعالى ونسبوا إلى الله تعالى ما هو منزه عنه. يعني ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله تعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه، فلما سمعنا هذا القرآن علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله سبحانه وتعالى. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني كان رجال من الإنس إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا في الصحراء، إذا نزلوا واديا موحشا في الصحراء يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء يسوءهم، كما كانوا يعني يلجؤون إلى حماية كبير الإنس في الأماكن المأهولة بالإنس. يعني كان من عادة العرب في الجاهلية أو كذا إذا نزل أحدهم بمساكن قبيلة من القبائل فيلجأ إلى كبير هذه القبيلة من قبائل الإنس يستجير به، يعني يطلب منه أن يجيره يدخله في حمايته حتى لا يعتدي عليه أحد من أتباعه. فكانوا إذا نزلوا مكانا موحشا ليس فيه أحد من الإنس فيقولون إذن هذا المكان مأهول بالجن، فينادون يقول أحدهم أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي يعني بكبير هذا الوادي من زعيم هذا الوادي من الجن، يتعوذ به من سفهاء الجن حتى لا يؤذيه سفهاء الجن. فزادوهم رهقا، يعني لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، يعني زادوهم خوفا وإرهابا وزعرا والعياذ بالله تعالى. فالجن إذا سمعوا الإنس يقولون هذا معناه معناه أنهم يخافون من إزعاج سفهاء الجن لهم، فمعناه أنهم يخافون من الجن ويتضررون بإيذاء الجن لهم فيتعمدون المزيد من التسلط عليهم فيخيفونهم، لأنهم يرون الإنس والإنس لا يرونهم، والإنسان إذا لم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يعني المؤمن إنما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي له السلطان على جميع خلقه سبحانه وتعالى. فالمسلم إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص لا يمكن أن يؤذيه الشيطان، لكن هؤلاء يلجؤون إلى الجني ليحميهم من الجن، فلا يحميهم وإنما يتسلط عليهم بالإيذاء فيخيفهم بأصوات أو حركات أو كذا، فيجعلهم في ذعر وقلق طيلة مكسهم في هذا الوادي الذي ينزلون به، حتى يظلوا أكثر تعوذا وأكثر لجوءا إلى الجن. فكلما ازداد إيذاء الجن لهم كلما ازدادوا خوفا من الجن وطلبا للعوز والحماية منهم، فيزداد الإنسان رهقا إذا لجأ إلى الجن لتحميه من الجن، والعياذ بالله تعالى، فإنهم لا يحمونه بل يزيدونه رهقا وخوفا حتى يظل دائما متعلقا به ومحتاجا إليهم فيزلونه ويهيمونه، والعياذ بالله تعالى. وهذا حال كل من لجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى ليحميه مما يخيفه ومما يضره وكذا، ولم يلجأ إلى الله تعالى، فإنه يؤتى من هذا الباب الذي ذهب إليه يطلب منه الحماية والنصر ولم يلجأ إلى الله، فيزداد يعني خوفا ويزداد فشلا ورهقا. فزادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وزعرا، وقيل يعني زادوهم إثما وازدادت الجن عليهم جراءة. قال إبراهيم ازدادت الجن عليهم جرأة. وقال السدي كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي، فإذا عاز بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. فكان الجن يؤذونهم زيادة. وذكر بعض المفسرين قال عكرمة فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون، يعني ربما سببوا لهم خبلا في عقولهم وكذا، يعني من إيذائهم لهم، والعياذ بالله تعالى. ومما ورد من الحديث في تفسير هذه الآية الكريمة ما جاء عن تردم ابن أبي السائب الأنصاري قال خرجت مع أبي مع أبي وأبوه اللي هو أبو السائب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة في حاجة، وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فآوان المبيت إلى راعي غنم. يعني خرج أبو السائب الأنصاري ومعه ابنه، فخرج يعني من المدينة متوجه في حاجة من حوائجه، أول ما يعني بدأ يعني ينتشر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وبدأت تأتي الأخبار أنه خرج بمكة رجل يعني يقول إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذا. قال فآوان المبيت إلى راعي غنم، هم خرجوا من المدينة وجاء دخل عليهم الليل فأووا إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم فوسب الراعي. جاء ذئب وأخذ سرق شاة يعني من القطيع حملا الصغير من الشياة، فالذئب أخذ حملا من الغنم فوثب الراعي فقال يا عامر الوادي جارك، يا عامر الوادي جارك، يعني الراعي هنا استغاث بالجن والعياذ بالله، قال يا عامر الوادي يعني يا سكان الوادي من الجن جارك، يقول يعني أنا جاركم أنا أسكن معكم في هذا الوادي وأنا جاركم يعني فأنقذوني وكذا والعياذ بالله تعالى، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلم قال فنادى مناد لا نراه يقول يا سرحان أرسله، نادى مناد لا نراه يعني سمعوا صوتا ولا يرون صاحب هذا الصوت، يقول يا سرحان، السرحان هو الذئب من أسماء الذئب يقال له السرحان، فسمعوا مناديا ينادي يقول يا سرحان يعني يا ذئب أرسله أترك الحمل الذي سرقته من القطيع. فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة. فالذئب ترك الحمل وجاء الحمل يعني يركض حتى دخل في الغنم ولم تصبه كدمة، يعني ما جرح بأي جرح ولا شيء. قال وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طيب هنا التعليق على هذه القصة، يعني يقول ابن كثير رحمه الله قد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل كان جنيا حتى يرهب الإنسان ويخاف منه ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه ويخرجه عن دينه والعياذ بالله تعالى. يعني يقول قد يكون هذا الذئب أصلا ليس ذئبا حقيقيا، وإنما هو جني تشكل في صورة ذئب حتى يسرق الشاة. فينادي الإنسان هنا زادوهم رهقا، يعني أوقعه في الشرك والعياذ بالله، وهذا غاية ما يطمع فيه الجني أن يوقع الإنسان في الشرك بالله تعالى. فهو هنا يعني رد عليه الشاة من أجل أن يشرك بالله تعالى، فتصور الجني في صورة ذئب فسرق الشاة من القطيع. فلما الراعي أشرك بالله تعالى ونادى الجني ويطلب منه أن يحميه ويرد عليه شاته وكذا، فترك الشاة وجعله يعتقد أن الجن ينفعون ويضرون من دون الله تعالى، وتعلق قلبه بهم ووقع في الشرك بالله تعالى. فهنا زاده رهقا رغم أنه استرد الشاة، لكن دايما يعني ليس بالضرورة أن الوسيلة يعني الغاية لا تبرر الوسيلة، يعني الصحيح هو أو لا تسوغ الوسيلة، يعني هو يعني غايته الحصول على شاته لكنه سلك وسيلة شركية والعياذ بالله تعالى. صحيح حصل له المقصود الدنيوي أنه استرد الشاة، لكن خسر في مقابل ذلك خسر دينه وأشرك بالله سبحانه وتعالى، فكأنه يعني اشترى الحياة الدنيا بالآخرة والعياذ بالله تعالى. فالقصد أن الجن يعني لهم يعني طرق في إيذاء الإنسان، وكلما لجأ إليهم الإنسان وطلب منهم الحماية كلما ازدادوا جرأة عليه وازدادوا تسلطا عليه وإيذاء له وأوقعوه في الشرك بالله تعالى وفي المعصية. قال وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، يعني أن لن يبعث الله رسولا، يعني ظنت الجن كما ظن الإنس أن الله سبحانه وتعالى لن يبعث رسولا، يعني فأرسل الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام. ثم يقول سبحانه وتعالى على لسان الجن، يعني تتمة كلام الجن، يقولون وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فيخبر سبحانه وتعالى عن الجن أنهم حين بعث الله تعالى رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن كان من حفظ الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ولدينه وللقرآن الكريم أن السماء ملئت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. فالجن كانوا يتسمعون قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام إلى السماء، لهم مقاعد يقعدون منها يعني قريبا من السماء، فيستمعون إلى الملائكة وهم يتكلمون فيما بينهم بما أراد الله سبحانه وتعالى أن يوحيه، أو أراد الله تعالى أن يعني بما يعني طبعا قبل القرآن كان يعني الله سبحانه وتعالى يكلف الملائكة بأشياء. هناك ملائكة المطر الذين يأمرهم الله تعالى بتسيير السحب إلى مكان معين وإنزال الأمطار، الملائكة الذين يقبضون الأرواح يكلفهم الله تعالى بقبض روح فلان في الوقت المحدد الذي يحدده الله سبحانه وتعالى لهم، وغير ذلك من الأمور التي يكلف الله تعالى بها الملائكة. فالملائكة هم جند الله تعالى، وقبل أن يحدث الشيء في الأرض فإن الله تعالى يكلف الملائكة بوظائف ليقوموا بها في الأرض. فالملائكة كانوا ربما يتكلمون فيما بينهم أن الله تعالى أمرهم بقبض روح فلان، وأمرهم مثلا بإنزال المطر على البلدة الفلانية، أمرهم الله تعالى بإهلاك الأمة الفلانية وكذا. فالجن كانوا يقعدون إلى السماء ويستمعون إلى حديث الملائكة فيما بينهم، فيتسمعون إلى أشياء هي تعتبر من الغيب النسبي، يعني بالنسبة لأهل الأرض هي غيب لأن الخبر لم يصلهم بعد، وأما بالنسبة لأهل السماء فأصبح من المعلوم الذي يعني من الشهادة، يعني مما أطلعهم الله تعالى عليه من الأخبار. فينزلون ويلقون هذه الكلمات على ألسنة الكهنة، الكهان الذين لهم اتصال بالجن فيستمعون من الجن إلى بعض هذه الأخبار. فالكاهن يتلقى الكلمة من الجن ويخلطها بأكاذيب من عنده ويخبر بها الناس ويحدث بها الناس وكذا. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن الكريم فالآيات يتكلم الله تعالى بها ويسمعها جبريل عليه السلام ثم ينزل بها على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حفظ الله تعالى للقرآن أنه منع الجن من التسمع إلى آيات القرآن الكريم قبل نزولها على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستمعوا إلى شيء من القرآن قبل أن ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتكلم الملائكة يتكلمون به قبل أن ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يسمعه جني فينزل ويلقيه على لسان كاهن من الكهان. فالجن هنا يقولون يعني كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الشهب لهذه النجوم التي ترجم الشياطين صارت ترجمهم، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن الآن بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام صاروا يصعدون يعني بعضهم فوق بعض، والراوي قال فقال الراوي بكفه فبدد أصابعه ووضع الكف الأخرى هكذا، يعني يقفون على مسافات، يعني لا يحتاج أحدهم أن يعتمد على الذي تحته، يعني لهم قدرة على الطيران والارتفاع، لكن القصد أنهم يقفون على مسافات يعني متباعدة بقدر ما يصل صوته إلى الجني الذي تحته، يعني يأتي مجموعة من الجن ويقفون في المسافة بين الأرض والسماء على مسافات يعني بقدر ما يصل صوت الجني إلى الجني الذي تحته، وبعده جني آخر وبعده جني آخر، حتى يصير آخرهم يعني قريبا من السماء يستمع إلى ما تتكلم به الملائكة في السماء. فإذا استمع أحدهم إلى الكلمة فيلقيها إلى من تحته، اللي تحته يلقيها إلى من تحته، ويحاولون بأقصى سرعة أن يوصلوا الكلمة إلى الجني الذي في الأرض، فتأتي الشهب فتحرقهم، يعني الجن أول ما يتلقف كلمة فالنجوم تأتي فتحرق الذين يتسمعون، فأحيانا تحرقهم قبل أن تصل الكلمة إلى آخر واحد في الأرض، وأحيانا يعني يصل إلى الأخير شيء من يعني كله بأمر الله سبحانه وتعالى ومشيئته، يعني الله سبحانه وتعالى يعني قد يشاء الله سبحانه وتعالى أن يضل بعض عباده، الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ففتنة واختبارا للعباد أحيانا يجعل الله سبحانه وتعالى الشهب يعني تحرق بعض الجن أو كذا وتمنعهم من توصيل الكلام كاملا، لكن يصل شيء منه إلى الجني الأخير فيذهب فيلقيه في أذن وليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيقرقره في أذن وليه كقرقرة الدجاج، يعني صوت الجني وهو يكلم وليه فزي صوت قرقرة الدجاج كده، فيسمع الكاهن الجني وهو يحدثه بالشيء الذي سمعه فيأخذها الكاهن ويكذب معها 100 كذبة ويلقيها على الناس فيصدقونه بتلك الكلمة الواحدة ويقولون ألم يقل لنا يوم كذا سيحصل الشيء الفلاني وحصل، فلا يلتفتون إلى أنه 100 مرة يقول لهم سيحصل كذا ولم يحصل، لكن يعني من أجل أنه صدقهم في بعض المرات فيصدقونه في كل ما يقول والعياذ بالله تعالى. فالنجوم خلقها الله سبحانه وتعالى لثلاثة أسباب، يعني لها 3 فوائد في القرآن الكريم. أول شيء أنها زينة للسماء، أن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فزين الله تعالى السماء بهذه النجوم والكواكب فهي زينة للسماء. والثانية أنها رجوم للشياطين، أنها رجوم للشياطين. والثالثة أنها علامات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، قالوا علامات وبالنجم هم يهتدون. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، فالكواكب هي زينة للسماء وحفظا من كل شيطان مارد، في نفس الوقت أنها ترجم الشياطين، واضح. وعلامات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فهذه الحكم التي لأجلها خلق الله تعالى النجوم. طبعا هناك ناس يتركون هذه الفوائد ويلجؤون إلى النجوم في ادعاء علم الغيب عن طريق النجوم، فهذا من الشرك بالله تعالى، من الشرك بالله تعالى التنجيم، يعني ادعاء أن النجم الفلاني إذا كان في المكان الفلاني أو التقى مع النجم الفلاني فإنه يحصل في الأرض كذا ويحصل كذا، أو يموت فلان أو يولد فلان، فادعاء يعني الإخبار بالمغيبات بناء على حركة النجوم فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. ادعاء أن النجوم لها تأثير في الحوادث الأرضية، أن بسبب مواقع النجوم يحصل يعني تأثيرات في الأرض من خير وشر وغنى وفقر وصحة ومرض وكذا، فادعاء هذه الأمور و يعني وادعاء أن النجوم يعني تنفع وتضر وتؤثر في الأرض وكذا، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن حكم خلق النجوم أنها ترجم الشياطين. فلما كان الجن يعني قبل ذلك كانوا يصعدون إلى السماء ويقعدون ويستمعون يعني براحتهم بدون أن يلحقهم ضرر، ففجأة وجد الشياطين أنفسهم أنهم إذا استمعوا إلى السماء تأتي الشهب وترجمهم وتحرقهم، فقالوا إذن لابد أنه حصل في الأرض شيء عظيم، يعني الذي أدى إلى هذا التغيير في السماء، قالوا لابد أن هناك أمرا عظيما حدث في الأرض لأجله حفظت السماء بهذه الشهب، فبدأوا يبحثون عن الذي حصل، فعلموا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه، وأن هذا هو سبب منعهم من استراق السمع. فقالوا أن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني يجد شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه ويهلكه، لأن من يستمع إلى السماء يجد شهابا مصوبا جهته، تعرفون الشهاب النجم الذي تراه يعني ينزل حتى يحترق، فهذا الشهاب يصوب جهة الشيطان ويأتي فيحرق الشيطان. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد، فما الجن قالوا هذا معناه أنه حدث شيء عظيم في الأرض، لا ندري هل هذا الشيء العظيم الذي حدث في الأرض هو شر أم خير. فأخذوا يبحثون عن هذا حتى علموا أنه بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهي خير ورحمة. وهنا قول الجن أشر أريد بمن في الأرض، هذا من أدبهم في العبارة، يعني من أدبهم في العبارة أنهم يعني أضافوا الخير إلى الله تعالى، قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. لكن لما جمع عند الشر لم يقولوا أراد بهم شرا وإن أراد بهم ربهم شرا، وإنما قالوا شر أريد، استعملوا صيغة الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، أشر أريد بمن في الأرض، وهذا من أدبهم في العبارة. فأسندوا الشر إلى غير فاعل، والرشد أي الخير أضافوه إلى الله سبحانه وتعالى. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. طبعا كيف التوفيق يعني بين هذا أن الشر ليس إلى الله تعالى وما ورد أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن الله تعالى على كل شيء قدير، وكل شيء بتقدير الله تعالى، أن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقه الله تعالى بقدر سواء كان خيرا أم شرا. وكيف يعني نفي الشر عن الله سبحانه وتعالى مع أن الله تعالى خالق كل شيء، وهذا يشمل الخير والشر. فالتوفيق يعني هنا أن يقال إنه ليس إلى الله تعالى شر محض، يعني شر ليس من ورائه خير، يعني الله تعالى هو خالق كل شيء من خير أو شر، لكن باعتبار العاقبة والمآل فالشرور التي خلقها الله سبحانه وتعالى تؤول إلى خير، فهي باعتبار مآلها خير. يعني المؤمن مثلا قد يصيبه في الدنيا بعض الشرور، مثلا من مرض وفقر وموت قريب وما يتعرض له المؤمن يعني من هم ونصب وكذا إلى آخره، لكن هذا كله يكون خيرا، يعني أهل البلاء في الآخرة يعني ترتفع درجتهم في الجنة وتعلو منزلتهم حتى يغبطهم أهل العافية على ما نالوا من المنزلة وكذا، فيكون هذا البلاء يعني لهم خيرا باعتبار عاقبته ومآله، أنه كان سببا في وصولهم إلى درجات عالية في الجنة ما كانوا ليصلوا إليها لولا ما قدر عليهم من هذا البلاء. ويعني حتى الذنب إذا وقع فيه المؤمن فتاب إلى الله تعالى منه وانكسر قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى وكذا، فيكون عاقبته خيرا باعتبار أنه أحدث في قلبه يعني خشوعا لله تعالى وتوبة إليه ورجوعا إليه وكذا إلى آخره، وعلما بضعفه وعجزه وكذا إلى آخره، فيحصل له يعني خير من وراء الشر. يعني هو الذنب شر لكن باعتبار العاقبة والمآل أنه آل إلى خير. والكافرون الذين خلقهم الله تعالى ليقاتلوا المؤمنين ويؤذوهم في دينهم وكذا، يقتلون المؤمنين فيصبح المؤمن شهيدا، ولولا أن الكافرين قاتلوه، لولا أن الله خلق الكافرين وقتلوا المؤمن لما وصل المؤمن إلى درجة الشهادة ولما نالها. فإذن وجودهم كان خيرا باعتبار أنه يعني آل بالمؤمنين إلى الخير وحصل من ورائه الخير. فالقصد أن الله تعالى حكيم، وكل ما خلقه الله تعالى من خير أو شر فإنه يعني له عاقبة حميدة في حق المؤمنين ويؤول بهم إلى الخير في نهاية المطاف. فلذلك يعني الله تعالى خالق كل شيء، لكن من الأدب مع الله تعالى في العبارة أنك يعني إذا جاء ذكر الشر يعني لا تنسبه إلى الله تعالى، وإنما تقول يعني شر أريد أو وجد أو كذا. مثلا يعني فقالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك، ولكن ليس بكثير، بل في الأحيان بعد الأحيان، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكواكب يرمى بها، اللي هي الشهب، كانت موجودة ظاهرة الشهب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت نادرة وقليلة. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فصارت الشهب تترصد للشياطين ولا تسمح لهم بالاستماع إلى خبر السماء. نعم نعم. هل الشهب هذه يعني هناك ملائكة كلفوا بإرسال الشهب على الشياطين؟ الله تعالى أعلم، يعني قد يكون كذلك، يعني الله تعالى أعلم. الملائكة يعني كلفوا يعني بالوظائف المختلفة وكذا، فقد يكون هناك ملائكة مكلفون بهذا، وقد يكون يعني بغير حاجة إلى ملك يعني لتسييرها بأمر الله تعالى، الله تعالى أعلم، يعني لا أعلم في هذا الشيء. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، إذ رمي بنجم فاستنار، يعني جاء شهاب، يعني النجم رمي وبعدين استنار، يعني زي أثر الاحتراق، يعني توهج ضوءه وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون في هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنتم تقولون في هذا، يعني في الجاهلية قبل الإسلام، ماذا كنتم تقولون إذا رأيتم شهابا؟ فقلنا: كنا نقول يولد عظيم يموت عظيم، يولد عظيم أو يموت عظيم، يعني كانوا إذا رأوا شهابا قالوا هذا علامة على ولادة عظيم أو موت شخص عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء، وذكر الحديث يعني إذا قضى الأمر في السماء وكذا تكلمت به الملائكة وصعدت الشياطين، الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، يتسمعون إلى الخبر فيأتي الشهاب فيحرقهم وكذا. فكان هذا هو السبب الذي حمل الجن على تطلب السبب في ذلك، فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، يعني لما وجدوا الشهب تحرقهم إذا أرادوا أن يتسمعوا إلى خبر السماء قالوا: إذن لابد أن أمرا عظيما حدث في الأرض، فأخذوا يجوبون مشارق الأرض ومغاربها للحصول على لمعرفة سبب يعني الحرس الشديد والشهب. طيب الحرس الشديد الملائكة يحرسون السماء، يعني طبعا الحرس الشديد والملائكة يحرسون السماء بأمر الله تعالى والشهب، فوجدوا حرسا شديدا ووجدوا شهبا تحرقهم، فأخذوا يبحثون في مشارق الأرض ومغاربها عن سبب ذلك. فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة، فبينما الجن يبحثون إذا بهم يمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه، فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء، فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء، فآمن من آمن منهم وتمرد في طغيانه من بقي، فآمن بعضهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه، والباقون تمردوا في طغيانهم واستمروا على كفرهم. قال السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر، وكانت الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا يستمعون ما يحدث في السماء من أمر. فيقول يعني السماء ما كانت تحرس إلا بسبب يعني نبي أو دين لله تعالى ظاهر، فكان الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم يستمعون إلى السماء الدنيا، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا رجموا ليلة من الليالي، ففزع لذلك أهل الطائف فقالوا: هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب. يقول يعني أهل الطائف في ليلة من الليالي رأوا شهبا عظيمة يعني كثيرة في السماء، فقالوا يعني هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشعب، فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم. هل جعلوا إيه؟ قالوا يعني أكيد يعني هناك يعني حدث عظيم يعني حصل أو كده، فبدأوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون المواشي، يجعلونها سائبة يعني لا تركب ولا ينتفع بلحمها أو كذا، يعني كأنها إيه تعظيما للآلهة أو كذا، يتركونها للآلهة وكذا، كانوا يشركون بالله تعالى. فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير أحد زعماء الطائف وسادتهم يعني، قال لهم: ويحكم يا معشر أهل الطائف، أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم، فإذا رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء، إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء. يعني قال انظروا إلى النجوم الرئيسية، يعني قال لهم لا تلتفتوا لهذه الشهب، انظروا إلى معالم النجوم، النجوم الأساسية التي تحددون بها الاتجاهات وكذا، كانوا يعرفون يعني مواضع الكواكب الأساسية التي يرونها، المشتري والزهرة ومش عارف كذا. فقال انظروا إليها وإلى أمكنتها، وإذا وجدتموها يعني مستقرة في أماكنها وتستطيعون تحديد الاتجاهات عن طريقها وكذا، فمعناه أن أهل السماء لم يهلكوا، ولكن هذه الشهب من أجل ابن أبي كبشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أبو كبشة قالوا هي كنية زوج حليمة السعدية التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو كبشة هو أبوه من الرضاعة، فكانوا ينسبونه إلى يعني، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني فهذا معناه أن هذه النجوم من أجل ابن أبي كبشة، وكان اللي هو عبد ياليل بن عمرو كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول هذا يعني انتقاصا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، يقول ابن أبي كبشة أكيد هذه الشهب من أجله. وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء، قال لك إذا نظرتم وجدتم أن كل النجوم احترقت، الزهرة والمشتري والمريخ والأشياء يعني الأساسية وكذا احترقت وزالت معالمها، والنجوم التي تحددون بها الاتجاهات احترقت وتغيرت أماكنها، هذا معناه أن أهل السماء هلكوا. فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم، وفزعت الشياطين في تلك الليلة، فنظروا فوجدوا النجوم يعني معالم النجوم في أماكنها، فكفوا عن أموالهم، يتوقفوا عن إعتاق بقية العبيد وتسييب المواشي، وفزعت الشياطين في تلك الليلة، فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمره، لأن إبليس كما ورد في الحديث له عرش على الماء يبعث منه السرايا. إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظره الله تعالى إلى يوم يبعثون، فهو باق حيا إلى يوم القيامة، وله عرش على الماء، والشياطين يعرفون مكانه ويذهبون إليه. فالشياطين ذهبوا إلى إبليس يسألونه عن سبب هذه الشهب المحرقة وكثرتها وكذا، فقال أتوني، قال إبليس إيتوني من كل أرض بقضة من تراب أشمها، إبليس قال لهم أتوني من كل أرض بقضة من تراب أشمها، فأتوه فشم التراب، فقال صاحبكم بمكة، فقال الشخص الذي من أجله حصلت هذه الشهب في السماء هذا موجود بمكة، فبعث سبعة نفر من جن نصيبين، إبليس بعث سبعة نفر من جن نصيبين، ونصيبين اسم مدينة بالشام أو كذا، فبعث سبعة نفر من جن نصيبين فقدموا مكة، أرسلهم إبليس يعني لقاء النبي صلى الله عليه وسلم واستطلاع خبره وكذا، فقدموا مكة فوجدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن، فدنوا منه حرصا على القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه، كلاكلهم يعني صدورهم فهؤلاء الجن السبعة الذين قدموا من نصيبين للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم أخذوا يقتربون منه، يعني من حرصهم على استماع القرآن، فحتى كادت صدورهم يعني تصيب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة يعني اجتماعهم على النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون إليه وهو يقرأ القرآن. ثم أسلموا، هؤلاء الجن السبعة أسلموا وسمعوا القرآن فأسلموا وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقصتهم يعني في هذه السورة وفي سورة الأحقاف. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونواصل يوم الأربعاء بإذن الله تعالى مكمل تفسير السورة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا. الحمد لله رب العالمين. السؤال أشهد تفضل. نعم، مسألة استعانة الإنسي بالجني، طبعا استعانة به إذا كانت في أمر محرم فهذه لا شك أنها محرمة، أو في التماس علم الغيب منه فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، واستعانة به على أمر محرم فهو من المحرمات. وكذلك إذا كانت هذه الاستعانة تتطلب أن يقرب إليه قربانا، أو يعني يفعل الإنسي شيئا محرما، أو يشرك بالله تعالى، أو يقرب إلى الجني شيئا، فهذا كله من الأمور المحرمة المتفق على تحريمها. لكن هناك صورة يعني هي محل اختلاف يعني بين العلماء، وهي يعني إذا يعني استعان إنسي بجني مؤمن مثلا أو صالح أو كذا في شيء يقدر عليه هذا الجني المؤمن، يطلب منه أن يساعده في أمر يعني هو في مقدوره، يقول له أحضر لي مثلا هذا الكتاب، أو اذهب إلى فلان فأخبره مثلا بالخبر الفلاني، يعني يطلب منه شيئا هو في مقدوره ليس من علم الغيب ولا شيء يعني مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يطلب منه لا يقول له اشفني من مرضي، ولا يقول له يطلب منه شيئا يعني لا شيئا محرما ولا شيئا ليس في مقدوره، وإنما يطلب منه شيئا مباحا وهو في مقدوره وكذا. فهذا يعني بعض العلماء أباحوا هذه الصورة إذا كان يعني الإنسان المؤمن يطلب من جني مثلا مسلم أن يساعده في شيء مما يقدر عليه، ولا يتضمن هذا يعني أن يفعل شيئا محرما ولا تقرب. فبعض العلماء يعني أجازه بهذه الضوابط، لكن أكثرهم يمنع منه ويحرمه على كل الأحوال لعموم يعني الآيات والأحاديث الواردة في هذا. وقالوا يعني لأن الجني يعني كما أن الإنس يعني قد يكون الإنسان صديقا لك في يوم ثم ينقلب عدوا في يوم آخر أو كذا، فحتى الجني المسلم هذا يعني لا يأمن الإنسان أنه يحدث بينهما سوء أو ينقلب صداقتهما إلى عداوة أو كذا. والجني يعني يرى الإنسان من حيث لا يراه، يمكن أن يتوصل إلى أذى أو إضرار. ثم إن الجني لأنه مختف على الإنسان فأنت لا تدري هل هو صادق أم كاذب في دعواه، يعني قد يكون هذا الجني يدعي لك أنه مثلا مسلم وأنه يريد أن يساعدك في الخير وكذا، وهو في حقيقة الأمر يعني يكون جنيا يعني كافرا يريد أن يضلك ويوقعك، يعني تكون هذا مثل الطعن يعني وكذا يوقعك من خلاله في شرك بالله سبحانه وتعالى، أو يوقعك في أمر محرم أو كذا. أما مسألة يعني اتصال بمعنى مثلا مجرد مثلا حديث أو استفادة الجني من الإنسي يعني في مجلس مثلا علم أو فتوى أو شيء من هذا القبيل، أو إعانة الجني للإنسي من غير طلب منه أو كذا، فهذا يعني لا يعني له نماذج يعني حصلت في عهد بعض السلف وبعض الصالحين من العلماء وكذا، وتدخل في باب الكرامات يعني أو كذا. يعني ورد أنه في مجلس إبراهيم النخعي كان الجن يحضرون مجلسه وكانوا إذا وضعوا الطعام يرون اللقمة ترفع ولا أحد يأكل وكذا، كان يحضرون مجلس العلم يعني ويستمعون إلى الدرس ويأكلون معهم الطعام وكذا ويجدون. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان الجن يستفتونه وكان يقول يعني إني لا أعرف خط الجن، وكانوا يتركون له رقعا مكتوبة، يعني كان يخرج من البيت وكذا يرجع إلى بيته فيجد رقعا قطع أوراق مكتوبة بخط الجن يعني عليها استفتاءات أو كذا، فكان يفتيهم يعني على نفس الورقة ويجيب على أسئلتهم، فترفع الورق يجد الورق اختفى يعني يجيبهم ويختفي الورق وكذا. ولما كان شيخ الإسلام مسجونا وهذه حكاية يحكيها ابن القيم رحمه الله، أن كان شيخ الإسلام في السجن، وبعدين كان من عادة شيخ الإسلام أنه كان يخرج إلى طريق يعني كان من طرق السفر وكذا، يمر عليه بعض التتار والأتراك وكذا من المشركين وكذا، كانوا يمرون في الطريق فكان يدعوهم إلى الإسلام ويطعمهم، يحضر معه طعاما وكذا ويطعمهم ويدعوهم إلى الإسلام وكذا. فلما دخل شيخ الإسلام السجن إذا ببعض يعني يأتي ناس من الأتراك ومن التتار وكذا ويقولون إنهم أسلموا على يد شيخ الإسلام وكذا ابن تيمية، وإن ابن تيمية التقى بهم في الطريق وكذا وأطعمهم وكذا، وابن تيمية في السجن ويسألهم الناس يعني يطلبون منهم أن يصفوا لهم، يصفون صفة شيخ الإسلام بالضبط كما هي مع أنه موجود في السجن، ويقولون أنه جاءوا عليه عمامة ويصفون عمامته وثيابه والتقى بهم في الطريق وأطعمهم وكذا. فحكوا هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو في السجن يعني قصوا عليه هذا، وقالوا هؤلاء ملائكة يعني أصحاب ابن تيمية قالوا أكيد هؤلاء ملائكة يعني أو ملك يعني أرسله الله تعالى يتشكل يعني بصورتك وكذا من أجل يعني. فقال ابن تيمية رحمه الله قال هذا جني مؤمن، يعني قال إنه لا يمكن أن يكون ملكا لأن الملك لا يكذب، الملك لا يكذب، لا يمكن أن يقول أنا ابن تيمية وهو ليس ابن تيمية أو كذا، وهذا كان يقول لهم أنا ابن تيمية وأنا كذا. فقال هذا يعني جني مؤمن وأراد يعني أن ألا يقطع عادة ابن تيمية مثلا في هذا الخير، فصار يتشكل بصورته أو شيء من هذا القبيل أو كذا. فالقصد أن الجن المؤمن قد يدافع عن المؤمنين كما أن الجن الكافر يدافع عن الكافرين، يعني الجن أيضا منهم المؤمن والكافر وكذا. أن البعض يقول مثلا طيب لو هؤلاء الجن المؤمنون لماذا لا يذهبون مثلا ويقتلون مثلا أعداء الإسلام ويهزمون أعداء الإسلام ويحررون كذا، فيقال أن هؤلاء الجن المؤمنين أيضا هم يعني قد يكونون مستضعفين ولهم أعداء أيضا من يعني أعداء الإسلام أيضا معهم من ينصرهم من الجن الكافر وكذا. فالجن المؤمن برضو قدراته يعني محدودة، يعني لا يستطيع يعني له أعداء من الجن الكافرين ممن ينصرون أعداء الإسلام ويدافعون عنهم وكذا. فالقصد أن الجن قد يعني يساعد المؤمن في حدود ما يقدر عليه من غير طلب من المؤمن أو كذا، فهذا أمر آخر يعني. الله يبارك. نعم. جني. نعم. نعم. والفكرة مسألة الجن في الأسانيد، وطبعا الراوي إذا كان مجهولا فإنه يعني هذا من ضعف السند، يعني لا يكون لهذا السند قيمة إذا كان فيه مجاهيل أو كذا. فالقصد أن بعض الناس، وهذا يعني أكثر ما يقع في المتصوفة وكذا، يقول لك مثلا قرأت القرآن على فلان على فلان، مش عارف عن شمهورش مثلا بينه يعني مثلا الأسانيد الآن مثلا أعلى إسناد في وقتنا الحاضر، مثلا يكون سام بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 25 راويا مثلا في القرآن الكريم أو 26 أو 7، يعني لابد أن السند يعني على الأقل يكون 24 شخصا في تلاوة القرآن الكريم أو كذا. فيأتون بأسانيد مثلا فيها 7 أشخاص ولا كذا في وقتنا الحاضر، مثلا يروي عن فلان عن فلان مثلا، وبعدين السابع مثلا جني يقول لك أن جني مش عارف شمهورة شو الذي مش عارف قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، مش عارف. فمثل هذه الأشياء يعني لا يعتمد عليها ربما يكون هذا الجني كذابا يعني، يأتي شخص مثلا من المتصوفة وكذا يقول لك التقى بجني وزعم أنه قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا ويروي عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا لا يعتمد عليه. طبعا هذا الجني مجهولا وقد يكون كذابا وقد يكون كذب يعني من الجني الذي جاء لهذا الرجل المتصوف أو كذا، وقد يقول كذب من هذا الصوفي الذي يزعم أنه التقى بجني وهو في الحقيقة لم يلتقي بشيء. فالقصد أن هذه الأسئلة لا يعتمد عليها ولا يستفاد منها شيء يعني. طيب هذا صلى الله عليه وسلم.